بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني الذي يتفرع على المبحث السابق من الأحكام التي تترتب على المرأة إذا مات عنها زوجها هو الحداد وأحكامه، وفيه مسائل. المسألة الأولى، يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، والمراد بالحداد ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحو ذلك، إذ أصل الحد هو المنع، وفي المقام هو الامتناع عن التزيين المختلف باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة. فعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة، إن مات عنها، يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته، فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10، لأن عليها أن تحد عليه في الموت 4 أشهر و10، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ونحو ذلك من مظاهر التزين. فلذا يشمل الزينة وتركها حتى في مسألة اللباس كلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها، لأن ذلك كله من الزينة إجماعا ونصوصا. ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، والظاهر أنه لا فرق بين كون الثوب بلونه من الزينة أو بنفسه كان من الزينة كالملابس الفاخرة الراقية ولو في قصة الموديل مثلا أو ما أشبه ذلك، إذ المناط كله التزيين، وذكر الصبغ الوارد في الروايات من باب المثال. وبالجملة ترك كل ما يعد زينة تتزين به للزوج في الأوقات المناسبة لها في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها، هذه يجب على المرأة تركها في عدة الوفاة للإجماع وإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح، ولا تتزين حتى تنقضي عدتها 4 أشهر و10 أيام. ويختلف ذلك كما ذكرنا بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين لشمول الإطلاق والاتفاق لكل ما هو المتعارف في كل زمان ومكان، بل في الأحوال أيضا، وليست هناك ضابطة للزينة والتزين على ما يبدو، بل المدار على العرف والعادة. نعم، لا بأس للمرأة بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنة في المساكن المزينة وتزيين أولادها وخدمها وغير ذلك من شؤونها إذا كان لا يعد من الزينة. كل ذلك للأصل بعد كون المتعارف المعتاد من التزيين غير ذلك كله. المسألة الثانية، لو ادعت الضرورة للتكحيل أو الخطاب أو التجميل مما يرجع إلى الزينة فإنه في حال الضرورة يجوز لها ذلك للأدلة الدالة على رفع الحكم عند حصول الإضطرار إليه، ويحمل على ذلك إطلاق الجواز في بعض الأخبار مثل موثق عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها، هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبر وتلبس المصبر ما شاءت بغير زينة لزوج. هذا الخبر يحمل على صورة الضرورة والاضطرار، ولا يخفى أنه إذا كان من باب الضرورة والاضطرار فإن الضرورة تقدر بقدرها، إلا أنه إذا اضطرت إلى التزيين فالأحوط أن تفعل ذلك ليلا وتمسحه نهارا، لما عن جمع من الفقهاء الفتوى بذلك، ويكفي فتواهم للاحتياط وإن لم يصلح للفتوى لعدم بلوغه إلى مرتبة الإجماع، ولعلهم أخذوا ذلك عما نسب إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في قصة أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: يا رسول الله إنما هو صبرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. والظاهر أن الصبر نوع من العشب الذي تتزين به المرأة. المسألة الثالثة: الحداد ليس شرطا في صحة العدة. للأصل والإطلاق والاتفاق إلا فيما نسب إلى بعض من ذهابه إلى الشرطية، إلا أن الظاهر أنه نادر لا يعتنى به، كما أن ما يظهر من صاحب الجواهر رضوان الله عليه من الميل إليه، لأن الأصل في كل واجب في واجب أن يكون شرطا له، ولإمكان استفادة الشرطية من الأخبار لا وجه له، لأن ما ذكره من الأصل غير أصيل، وإمكان استفادة الشرطية من الأخبار بلا دليل، فيكون الحداد واجبا مستقلا لا شرطيا، بل هو تكليف مستقل في زمان العدة، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام العدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه لأطالة البراءة حينئذ عن وجوب ذلك كله بعد الشك في أصل الشرطية، ولا منافاة بين تحقق المعصية لترك الحداد وانقضاء العدة الواجبة لعدم المنافاة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ووجوب العدة من الأحكام الوضعية، إلا أن وجوب الحداد من الأحكام التكليفية على ما يستظهره البعض. المسألة الرابعة: لا فرق في وجوب الحداد بين المرأة المسلمة والمرأة الذمية، كما أنه لا فرق على الظاهر بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع. نعم، لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، وذلك لصحة دعوى الانصراف حينئذ عنها، بل يشهد لها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال تعتد 4 أشهر و10، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة. قلت فتحض؟ فقال نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحض، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحض، ولكن الأحوط الحداد مطلقا. وهل يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب، والظاهر أن منشأ الوجوب هو الجمود على الإطلاقات وإطلاق ولاية الولي بالنسبة إلى كل ما يكون على المولى عليه وضعا، ويمكن أن يقال بعدم الوجوب لدعوى انصراف إطلاقات الأدلة عن ذلك، خصوصا إذا قلنا بأن الصغيرة والمجنونة لا يشملها التكليف في مثل هذه الموارد، وإذا قلنا بأن وجوب الحداد من الأحكام التكليفية. المسألة الخامسة، يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها للآصل ولإطلاقات الأدلة التي منها ما ورد عن الصادق عليه السلام في موثق عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج، قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل، ولا منافاة ظاهرا بين الحداد الواجب والتردد في الحوائج المتعارفة بحسب مقتضيات العرف ولوازم المعيشة الاجتماعية، خصوصا إذا كانت ضرورية لما عرفت من أن الاضطرار يجيز المحظورات ويبيحها، مضافا إلى الروايات الخاصة التي منها مكاتبة الصفار في الصحيح إلى العسكري في امرأة مات عنها زوجها وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء الله، مضافا إلى الإجماع. ومن هذه المكاتبة يستفهم بأن المرأة في حالة عدة الوفاة إذا كانت تعمل أو تخرج إلى وظيفتها وكان من باب الاضطرار فإنه يجوز لها ذلك، أو يكون خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها خصوصا من أمثال والديها وما أشبه ذلك، كل ذلك لما عن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال عليه السلام نعم تخرج في سبيل ذلك، وهو شامل لكل قربة. وفي التوقيع الشريف إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع تخرج في جنازة، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. وهل يجوز لها أن تخرج
من قضاء حق يلزمها أم لا، تخرج من بيتها وهي في عدتها. التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها. والروايات في هذا المعنى متضافرة. وعليه يجوز للمرأة أن تخرج في حوائجها وهي في العدة إذا استلزمت ذلك الضرورات العرفية والاجتماعية. نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها، فإن هذا مقتضى الأصل والإطلاقات، لجواز البيتوت لها في غير ذلك المنزل أيضا. لكن يظهر من جملة من الأخبار أنها لا تبيت إلا في منزلها. وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال عليه السلام حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. فإن هذه الروايات التي ظاهرها المنع بقرينة الروايات المجيزة أو ربما الانصراف العرفي أو الاضطرار تحمل على كراهة المبيت في غير بيتها. ولذا قلنا أن الأحوط أن لا تبيت إلا في منزلها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو سكنت فيه بعد موته للاعتداد لما تقدم من الأخبار. ولو أرادت الخروج من بيتها تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا لتحقق البيتوتة في منزلها بكل منهما إذا أمكنها ذلك وارتفعت الموانع من ذلك، وإلا يجوز لها الخروج مطلقا ما دامت في دائرة الأعراف الاجتماعية. المسألة السادسة، لا حداد على المطلقة بائنة كانت أو رجعية. للآصل ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وليس عليها في الطلاق أن تحد. وفي التعليل الوارد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في معتبرة أبي نصر البزنطي في المطلقة، إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له. وفي خبر قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن المطلقة أنها تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا، قال عليه السلام لا بأس إذا فعلته من غير سوء إلى غير ذلك من الأخبار. القسم الثالث من العدد، عدة الوطي بالشبهة. والمراد من وطي الشبهة وطي الأجنبية بشبهة أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها. وفي هذا القسم من العدة مسائل، المسألة الأولى لا عدة على المزني بها للإجماع ولظاهر قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجر الظاهر في نفي الاحترام والأثر، ولما هو المعروف بين الفقهاء من أنه لا حرمة لماء الزاني بناء على شموله حتى لمثل المقام،
ولإطلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية، فالزانية لا عدة لها سواء حملت من الزنا أم لا، على الأقوى لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. نعم، نسب إلى بعض الفقهاء وجوب العدة العدة على غير الحامل حذرا من اختلاط المياه، إلا أن جمعا آخر من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوبها. وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة، سواء كانت الموطوءة بالشبهة ذات بعل أم كانت خلية من الزوج، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أم من طرف الواطي خاصة، لأن وطي الشبهة وطء محترم شرعا، وأدلة العدة تشمل كل وطء محترم شرعي، كقوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: العدة من الماء. وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. وأما إذا كانت الشبهة من طرف الموطوء خاصة ففيه قولان: نسب وجوب العدة عليها حينئذ إلى جمع من الفقهاء منهم الشيخ والشهيد الثاني وصاحب الحدائق، وعن المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع وعن كشف اللثام عدم وجوبها عليها. أما دليل القائلين بالوجوب الإطلاقات والعمومات التي تقدم بعضها كقوله عليه السلام: العدة من الماء، وقولهم عليهم السلام: إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والماهر وغيرها، وهذا الإطلاق يشمل مطلق الوطي من عدة كان أو من نكاح. وأما دليل القائلين بعدم الوجوب فهو الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام، بل وما هو المعروف من أنه لا حرمة لماء الزاني، المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمفروض أن بالمسألة التي نذكرها الشبهة حصلت عند المرأة وليس عند الواطي، واحترام الماء لابد وأن يكون من ناحية الرجل، وهنا لا احترام لمائه لأنه زاني، إلا أن الظاهر أن الأصل هنا بعد صدق الإطلاقات والعمومات عرفا الدالة على وجوب العدة لا مجرى له، لأن الأصل أصيل حيث لا دليل، وهنا قام الدليل. وما هو المعروف لم نظهر على كونه خبرا معتبرا حتى نتمسك بإطلاقه، مع أن المنصرف عدم المهر كقوله صلى الله عليه وآله: لا مهر للبغي. وأما الدليل الثالث فهو مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية، فمقتضى احترام الماء في الجملة وما ورد في حكمة تشريع العدة هو وجوبها في مثل هذه الصورة. ولذا الأحوط لزوم العدة، بل لا يخلو من قوة كما عرفته سابقا. المسألة الثانية: عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور لظواهر الأدلة التي تقول: مستقيمة الحيض تعتد بالأقراء، وغير مستقيمة الحيض تعتد بالشهور كما بيناه سابقا. وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي، لإطلاق قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مضافا إلى النصوص الكثيرة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت في ساعتها، وغيره من الإطلاقات في الروايات الشامل للوطي شبهة أو الوطي عن نكاح. ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة إذا وطئت شبهة ليس عليها عدة كما بيناه سابقا. المسألة الثالثة، إذا كانت الموطوءة شبهتان ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها، لكن هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان في المسألة، أحوط القولين هو الثاني، إلا أن القول الأول لا يخلو من قوة للآصل والإطلاقات بعد عدم خروج الموطوء شبهة عن زوجية زوجها، وإنما حرم خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه، وهذا لا ربط له بسائر الاستمتاعات. لكن وجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك على تأمل في المسألة. والظاهر أن الموطوء شبهة لا تسقط نفقتها في أيام العدة عن زوجها، وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه، لأن الحرمة هنا تنشأ من الجعل الشرعي، والمانع الحاصل من الاستمتاعات ناشئ من الشارع. فلذا المرأة تستحق النفقة، وأما المانع من الاستمتاعات وما أشبه ذلك فلم ينشأ منها، وإنما للعذر الشرعي، كما تستحق النفقة في صورة إحرامها أو في صورة صيامها، فإن هذه أعذار للمرأة من ناحية الشرع. فلذا يجب على الزوج النفقة على المرأة الموطوءة عدة، ولا يصح للزوج الرجوع إلى الواطي شبهة في ضمان ما أنفقه على زوجته، لأن الزوج كان يجب عليه الإنفاق على كل تقدير. المسألة الرابعة، إذا كانت المرأة خلية من الزوج يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق، بخلاف غيره أي غير الواطي شبهة، فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى لأطالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد. لكن نسب إلى المسالك جواز غير الواطي في أن ينكحها، ولكن لا يجوز له مقاربتها إلا بعد الخروج من عدة وطي الشبهة، ولا منافاته بين كون المرأة ذات بعل وهي في عدة وطي الشبهة. وعن الجواهر الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطي كما بيناه، فيصح العقد. وإلا إذا قلنا بعدم جواز سائر الاستمتاعات فلا يجوز، لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا، فلا يصح العقد بخلاف الأول لكفاية تأثير العقد. إذا قلنا بجواز سائر الاستمتاعات كفاية تأثيره فيما سوى الوطي. والظاهر أن الحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطي لما عرفت من الدليل. المسألة الخامسة، تكفي عدة واحدة إذا تعدد الوطي شبهة ولو من أشخاص متعددين لوحدة طبيعة السبب، فيكفي مسبب واحد كما في توارد الأحداث الصغيرة على المكلف، فيكفي وضوء واحد، وتعدد الواطي لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم. هذا هو المنساق من الأدلة على ما يبدو. وعليه فإذا وطأها رجل واحد عدة مرات شبهة، أو وطأها عدة رجال شبهة، فإن عدتها واحدة. المسألة السادسة، لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطأها العاقد ثم تبين فساد العقد، فهل تعتد عدة المتمتع بها أو تعتد عدة وطئ الشبهة؟ وجهان في المسألة، من تحقق الوطئ بالشبهة واقعا فتترتب عليها أحكامه ومنها العدة، ومن كونها هذه المرأة متمتع بها فتعتد بعدة المتعة وهي قرآن كما مر بيانه سابقا. المبحث الرابع في أحكام المرأة المفقود عنها زوجها كالسجين ومفقود الأثر والغائب طويلا وما أشبه ذلك من مصاديق. إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولى أموره متبرع بالإنفاق عليها، وجب على المرأة الصبر والانتظار للأصل والإجماع والنصوص الكثيرة التي منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: فما أنفق عليها فهي امرأته، قلت فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة. وفي صحيح بري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته، فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها. إلى أن قال: دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته. والروايات في هذا متوافرة، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه. وأما إذا لم يكن للزوج مال ولا من ينفق عليها فإن صبرت فلها ذلك للإجماع والآصل مضافا إلى قانون السلطنة، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لظاهر بعض النصوص المشتملة على ذلك، كصحيح بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته، فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها. وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها 4 سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي 4 سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل له لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر. فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وكون المدة من حين الرفع إلى الحاكم. وفي موثق سماعة قال: سألته عن المفقود
فقال إن علمت أنه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر 4 سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد أثر حتى تمضي 4 سنين أمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل الأزواج، فإن هذا الخبر ظاهر في كفاية الأمر بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الرجوع إلى الحاكم، وعليها يحمل إطلاق غيرها، مع أن الناس في هذه الأمور بفطرتهم الدينية يرجعون إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين من حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص في تلك المدة، فإن لم يتبين موته وحياته فإن كان للغائب ولي، أعني من كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله، يأمره الحاكم بطلاق المرأة، وإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن للحاكم إجباره عليه طلقها الحاكم، ثم تعتد 4 أشهر و10 هي عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال، وإن كان اعتبار بعضها محل تأمل ونظر، إلا أن الظاهر أن الجميع هو الأحوط، والمسألة خلافية بحسب الأنظار، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار على ما عرفت من جعل المدة من غير تعيين ولو قبل المراجعة إلى الحاكم الشرعي، وفي بعضها جعلها بعد المراجعة إليه، والمتحصل من الجميع بعد ردها إلى بعض ما ذكرناه. وأما في تطليق الحاكم فمرجعه إلى أدلة ولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور، والظاهر أن هذا القدر هو المتيقن في ولايته على ما بينه العلماء في محله من باب القضاء. وهنا تفريعات ومسائل: المسألة الأولى، ليس للفحص والطلب عن المفقود كيفية خاصة، لأن ذلك بجميع الحدود والقيود من الموضوعات العرفية، فمع الصدق عرفا يجزي، ومع عدمه أو الشك فيه لا يجزي، لذا فإن المدار في الفحص على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا، ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه إلى مظان وجوده للظفر به، وبالكتابة ونحوها، وكذا بسائر الوسائل الحديثة من التلغراف والتليفون والإيميل والإنترنت والرسائل والبريد وسائر وسائل الاتصال والفحص. المسألة الثانية، لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم، لأن المناط فيه تحقق الفحص والطلب بأي وجه تحقق. نعم يعتبر أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي واطلاعه وإشرافه، لئلا يهمل الأمر ولئلا تعطل المرأة ويضيع حقها، فيكفي كون الفحص من كل أحد حتى إذا فحصت نفس الزوجة لتحقق المناط، وهو حصول الوثوق بذلك، وهذا الوثوق يحصل من قولها أيضا، ولكن إذا لم يحصل الوثوق والإطمئنان من قولها فمقتضى الأصل عدم الاعتماد عليها وعليه. فإذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى أن تمضي 4 سنين، ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة، كفى في ذلك لفرض تحقق الفحص موضوعاً. ومقدار الفحص بحسب الزمان 4 أعوام لورود النصوص في هذا المقدار على رأي جمع من الفقهاء، ولا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة، فيكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة، لما مر غير مرة من أن المناط في موضوعات الأحكام مطلقا هو العرف والمتعارف، إلا أن يكون دليل على الخلاف. المسألة الثالثة، المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك، لما عرفت من أن الأدلة منزلة عليها ما لم يحد الموضوع بحد تعبدي شرعي، وما هو المعتاد في الفحص هو الفحص في مظان وجوده، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد، بل يكفي الفحص في المظان التي يحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون موجودا فيها، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة وتعارف الذهاب إلى البلدان البعيدة أو القريبة وما أشبه ذلك. لكن إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان في معرض ترتب الأثر، كما هو المستفاد من سياق الأدلة، ومع العلم بعدمه لا معنى لوجوبه مع ظهور إجماعهم على عدم الوجوب حينئذ. وكذلك أيضا لا يجب الفحص لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة التي غاب فيها، فيكفي مضي المدة في جواز طلاق المرأة ثم زواجها ممن شاءت، لما عرفت من أن الفاحص ومضي المدة من باب تعدد المطلوب للوحدة الحقيقية والتقييد الواقعي. المسألة الخامسة، يجوز للمرأة اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق لأصالة عدم الوجوب في ذلك ولقانون السلطنة، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق أيضا فيما بعد، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص، بل يكتفى بالفحص الأول للأصل والإطلاق والاتفاق. المسألة السادسة، إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال، لأنها معدة للمصالح والمقام من أهم هذه المصالح. نعم، إذا حصلنا للمفقود على مال أو أمكن الإنفاق من ماله، كما لو كانت له شركة أو كانت له أموال مستثمرة أو تجارة وما أشبه ذلك، بعد أن لم يكن ممكنا، فإن اللازم حينئذ الإنفاق من ماله. المسألة السابعة، يختص الحكم المذكور بالزواج الدائم فلا يجري في المتعة ولو كان زمان التمتع كثيرا، للأدلة الدالة على أن الإنفاق والطلاق مختصان بعقد الدوام لا بعقد المتعة. المسألة الثامنة، لا فرق في الرجل المفقود بينما إذا كان في السفر أو كان في الحضر،
أو كان الفقد في السفينة أو في معركة القتال أو غير ذلك لصدق الموضوع، وهو عنوان المفقود في جميع ذلك. وما ورد في الروايات في امرأة غاب عنها زوجها فيشمل اطلاق هذه الرواية لكل هذه الصور. المسألة التاسعة، لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقدان زوجها او تقع في حرام، فهل للحاكم الشرعي الطلاق حينئذ ولو قبل المدة؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول يقول بالجواز لإطلاقات أدلة نفي الضرر والحرج التي ترفع الأحكام الأولية، مضافا إلى الأدلة الخاصة التي منها ظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ربعي في قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ومثله روايات كثيرة. فلهذه الجهة يقال بجواز التطليق. والاحتمال الثاني أن يقال بالعدم، جمودا على قوله صلى الله عليه وآله: الطلاق بيد من أخذ بالساق، ولهذا لا يجوز قبل انتهاء المدة. المسألة العاشرة، الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق لظواهر ما تقدم من الأخبار، وإن كانت هذه العدة بقدر عدة الوفاة أي 4 أشهر و10 لموثق سماعة. قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر 4 سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي 4 سنين أمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج. وهذه الرواية صريحة في أنها وإن تطلق إلا أنها تعتد بعدة الوفاة، ويكون الطلاق في هذه الصورة أيضا رجعيا لما هو ظاهر الأخبار، فتستحق النفقة حينئذ في أيام العدة لظاهر النصوص المتقدمة الدالة على أن الطلاق رجعي ويجري عليه حكم الطلاق الرجعي مطلقا إلا ما خرج بالدليل. وإذا ماتت الزوجة يرثها في هذه الصورة لو كان الزوج في الواقع حيا، وإذا تبين موته فيها هي ترثه أيضا لفرض بقاء الزوجية اعتبارا في العدة الرجعية، فيرثها وترثه. وقد أرسل ذلك الفقهاء إرسال المسلمات، ولكن ليس عليها حداد بعد الطلاق لفرض أن الطلاق الصحيح شرعا فانقطعت الزوجية قهرا ولا موضوع للحداد على موته حينئذ. المسألة 11، لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من العدة ولم تتزوج ثم حضر الزوج فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديد كذلك لانقطاع العصمة بينهما بتحقق الطلاق الشرعي وللروايات الخاصة أيضا. المسألة 12، إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها عدة الوفاة لبقاء الزوجية في الحال فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج على كل حال مضافا إلى الإجماع. وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها لانقطاع العصمة بينهما بالطلاق الصحيح الشرعي وانتهاء العدة فلا موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أم بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، كل ذلك لإطلاقات الأدلة الشامل لجميع ما ذكرنا. وأما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى، وذلك لإطلاق دليل السببية وعدم دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدم التداخل. المسألة الثالثة عشرة، إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته للأصل والإجماع وللنصوص، وإن كان بعدما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها إجماعا بل ضرورة من الفقه، وإن كان رجوعه في أثناء العدة فله الرجوع إليها أيضا للأدلة الخاصة، كما أن له إبقاؤها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه، لقوله عليه السلام في صحيح بريد المتقدم: وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها، هذا مضافا إلى الإجماع. وأما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل الزواج فقد تقدم بيانه سابقا. المسألة الرابعة عشرة، إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم العلامات والأمارات، إذا حصل لها العلم أو الإطمئنان بموت زوجها، جاز لها بينها وبين الله سبحانه وتعالى أن تتزوج بعد العدة لمكان علمها بموت الزوج ولا حجة وراء العلم، من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي للآصل بعد عدم دليل على الرجوع إلى الحاكم الشرعي من عقل أو نقل بعد تحقق العلم عندها بالوفاة، وليس لأحد عليها الاعتراض ما لم يعلم بكذبها في ادعاء العلم لظهور الإجماع وقاعدة الصحة ما لم يعلم الخلاف. نعم، في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد أن يتزوجها، وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد الجديد، إشكال منشأ هذا الإشكال عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجازم بمفاده مطلقا فلا يصح، ويحتمل أن يقال بالصحة لأن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض كون المرأة مأمونة وحصول الإطمئنان العادي في إخباراتها، فحينئذ يجوز العقد عليها، إلا أن الأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدري أن زوجها قد فقدت ولم يكن في البين إلا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها أنها خلية وبلا مانع، وكذا توكل من كان كذلك لتحقق قصد الإنشاء والجزم به حينئذ. وقد ورد النص في قبول قولها بأنها خلية. المسألة الخامسة عشرة، لو طلقت المفقود عنها زوجها وكان بعد الدخول استحقت المهر كله، وإن كان تطليقها قبل الدخول تستحق النصف فيؤخذ من أموال الزوج بإذن الحاكم الشرعي، لأن الطلاق الواقع صحيح شرعا فيشمله جميع الأحكام المترتبة على الطلاق كالنفقة في أيام العدة كما بينا، واستحقاق تمام المهر بالدخول ونصف المهر لو كان قبله. المسألة 16، الظاهر أن المدة المذكورة وهي 4 سنين لها موضوعية خاصة في الفاحص، لأنه المنصوص عليها وظهور فتاوى الفقهاء أيضا في ذلك، فلو علم بعدم ترتب الأثر على الفحص أو بحصول الفحص المطلوب بأقل من ذلك لأجل ما تداول في هذه الأعثار من إمكانية الاتصال بالطرق الحديثة والجديدة وجب الصبر إلى الانقضاء. هذا إذا قلنا بأن المدة لها موضوعية، إلا فيما إذا أصيبت المرأة بالعسر والحرج فلعل للحاكم الشرعي أن يطلقها لهذه الجهة، وإلا فينبغي التوقف على المدة المذكورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.